أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، أحبتي في الله، أحب كل فترة تجديد النية. فما الهدف من قراءة كتاب صيد الخاطر؟ إن في هذا الكتاب درارا حقيقة، وإن كنت في أغلب الأحيان لا أدخل في التفاصيل ولا أتولى الشرح، لأن بعض الألفاظ والرموز والإشارات إذا فكت تفقد بهاءها ولمعانها، فأتركها على ما هي، تحتاج إلى تركيز منك وتفكير. فلذلك أيها الأخ الكريم، حاول أن تركز جيدا في فهم عبارات ابن الجوزي كما هي، كما هي، بمعنى أن بعض الجمل كما قلت في اللقاء الماضي، في الدرس الماضي مباشرة، تصلح كالأمثال السائرة، فتحفظ كما هي وتفهمها كما هي. تعالوا إلى الحلقة رقم 33 من كتاب صيد الخاطر، وفيها الفصل 38 بعد 138. فصل يقول: قدرت، الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها، يعني عند نفسي، قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي، أحلى من الماء الزلال في فم الصادي، الصادي يعني العطشان. وقال التأويل: ما ها هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع، يعني مش حرام ولا غلط، بس ورع. يقول الشيخ: وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنعي، ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي؟ فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دونه، مش هيحصل ده ولا لأقل منه كمان، والله ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دونه. فتقلقلت فصحت بها: كم وافقتك في مراد، ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد، أليس الندم يبقى في مكان اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم، وها أنا ذا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل، وقد تركت باقي هذه الوجهة البيضاء، أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى. ابن الجوزي كتب الكلمتين دول وقال ساب وش الصفحة، بقيت الصفحة فاضي، قال عشان لما الاقي حسن الجزاء هبقى أكتبه هنا في الصفحة دي أكمل، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت يوم كذا وكذا. فافتخري أيها النفس بتوفيق من وفقك، فكم قد خزل سواك. واحذري أن تخزلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابن الجوزي كتب وخلص كده وسبق الصفحة فاضية. جي كتب بعدها بقى هو قال: كان هذا في سنة 61 و500 560، فلما دخلت سنة 65 بعد 4 سنين عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع ولا غير. فقلت: هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولا أجر الآخرة خير، والحمد لله. الله، شوف الناس اللي بتفهم، شوف الناس اللي بتعرف تتعامل مع ربنا، شوف الناس اللي عندها يقين في الدين. مين فينا بيعمل كده؟ انه يكتب ان انا هسيب دي لله ومنتظم ربنا الجزاء، ويركنها بقى ويستنى. شوف قاعد 4 سنين ينتظر حد ما لقى العوض وكتب. هي دي الناس اللي ما ورهاش غير التعامل مع ربنا والقرب من ربنا. ربنا يعفو عنا وعن المسلمين. الفصل 39 بعد 100. يقول الشيخ عليه رحمات الله وبركاته: لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنما المحنة من طلبها فلم يجدها أو أكثرها، يعني لم يجد أكثرها، إلا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها ولم يبال كيف حصلت. تاني يقول الشيخ عليه رحمة الله: لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، على ترك المباح، إنما المحنة من طلبها فلم يجدها أو أكثرها إلا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت. هذه المحنة التي بخس العقل فيها حقه ولم ينتفع صاحبه بوجوده، لأنه لو وزن ما آثر عقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من جزائها. وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه. أيدي من الأمثال. وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه. فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله 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 في بخس العقول حقها. ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار. ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل. فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. فصل. الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه والبعيد منه، فأمر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له. فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا. المتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط، ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر. من هذا الجنس إنه ليغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا لذة عيش المستأنسين، ويا خسارة خسار المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي. أنا كتبها عندي دي في أجندة خاصة، الجملة دي في الوصية لأولادي ولمن بعدي بعنوان القاعدة الكلية. ابن الجوزي يقول إيه؟ ليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة. القضية مش مجرد أنك بتصلي وتصوم، لأ، ده الموافقة، أنك أنت تبقى موافق مطيع مذعن مستسلم لكل الأوامر والنواهي حتى لو ارتكبت المنهي وعجزت عن الأمر، لكن مستسلم راضي موافق. إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع للأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر وارتكاب النهي. إنما المحقق، امسك الكلام ده في دماغك قوي قوي، إنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس. إنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل تنفل، وإلا لم يضره، والسلام. فصل. الدنيا في الجملة معبر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام بها، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له لقمة. ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على إساغتها. والمرء لا يخلو من حالين، إما أن يريد التنعم باللذات المباحات، أو أن يريد دفع الوقت بالضرورات. أيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. حديث ضعيف، مش كان هذا حديث ضعيف وشاذ أيضا، لأنه مخالف للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو عائشة من إناء واحد. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش أما إذا حصلت البذلة بانت منها العيوب، فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية ما يقع في الأولى، وهكذا. وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له، ليدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجري الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس، وقع في أحد الأمرين، إما الإعراض عنها وإما الاستبدال بها. ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي حالة الاستبدال إلى فضل مؤونة، وكلاهما إما يؤذي وإما لا يتفق. ومتى لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة، ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. فصل. نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف، فافتتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، انتبهت لها وكأني خوطبت بها، فأفقت من تلك السكرة وقلت يا نفس أفهمتي؟ أفهمتي؟ هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا وإن لم يكن عليه ملك، فقال إنه ربي. ثم زاد في بيان موجب كف كفه عما يؤذيه، فقال أحسن مثواي. هذا على تأويل أن يوسف عليه السلام كان يقصد عزيز مصر، يعني لأن عزيز مصر لما اشتراه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته إيه؟ أكرمي مثواه. سيدنا يوسف يشير إلى هذا فيقول معاذ الله إنه ربي إيه؟ أحسن مثواي. قال لك أكرمي مثواي، هو ده الإكرام اللي قال لك عليه؟ أحسن مثواي. أحسن مثواي يعني أكرمني في بيته. يقول فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، أفما تذكرين يا نفس كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر من رغدا غير نزر، فوالله والله ما أدري أي نعمه عليك أشرح لك حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعتدال التركيب أم لطف الطبع الخالي عن خساسة أم إلهام الرشد منذ الصغر أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل أم تحبب الطريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم كائد نصب لك المكايد فوقاك، كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأماني خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك. فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل، فإن منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع، فسلمي حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح. ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة. وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض لما يكرهه؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فصل. ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، الرب يعني، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه الجواز وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها: قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا عدت إليه. مش هينفع مع النفس إلا كده، تقول لك أصلي ده مباح. طب ما أنا ما فيش مشكلة، يعني حتى لو كان مكروه زي بعض مش حرام. بتفضل تردد عليك النفس ماشي 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 ماشي. فعشان تقطع المسألة اقطع، تقولي والله العظيم من عامل بس خلاص خلصت. هي دي، عشان كده ابن الجوزي قال ايه؟ فوالله الذي لا اله الا هو لا عدت اليه. فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة، وهذا ابلغ دواء وجدته في امتناعها، لان تأويلها لا يبلغ الى ان تأمر بالحنس والتكفير. فاجود الاشياء قطع الفتن وترك الترخص فيما يجوز اذا كان حاملا ومؤديا الى ما لا يجوز، والله الموفق. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، اكتفي على هذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.